إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذه الخطبة خطبة قصيرة لأنها تتعلق بسورة صغيرة، وهي بناء على سؤال سألني أحد الأخوة عن سورة قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص. ودعوني أبحر معكم اليوم ولو بشيء من التفصيل حول هذه السورة العظيمة، السورة المكية التي تسمى بسورة الإخلاص، وهي السورة التي تمحضت في الكلام عن الله عز وجل، وانفردت باسم وبصفة لله تعالى لم ترد إلا بهذه السورة وهي الصمد. هذه السورة لنا معها سبع وقفات، وهي وقفات مختصرة لأن الجميع يحفظها، لكن فيها من المعاني العظيمة والدروس الكبيرة التي ينبغي للإنسان أن يتنبه إليها. وهذا سر عظمة القرآن، أن أحيانا تجد الكلام القصير القليل يحتوي من المعاني العظيمة. سورة الإخلاص سورة مكية، وتسمى بسورة الإخلاص التي يخلص الإنسان فيها اعتقاده تجاه ربه عز وجل. سبب نزولها أن قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. وبالمناسبة كانت مكة أهلها أو العرب بشكل عام يدينون بعدة ديانات، فكان بعض العرب نصراني متأثر بالنصرانية التي في الشام، ومنهم العرب الغساسنة كانوا نصارى، لكن هذه النصرانية نصرانية محرفة، ونصرانية قد شابه البدع، ونصرانية قد شابه التثليث، وشابه سب الإله، وليست هي نصرانية محضة كما أتى بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكان بعض العرب قد تهود فاتبع دين اليهودية، وهم قبائل من اليمن، ومنهم من رحل فسكن المدينة كبني قينقاع والنضير وبني قريظة، هذول من العرب بعضهم لكنهم تهودوا وأخذوا الدين اليهودي. ومن العرب من لجأ فدفع باتجاه ديانة الصابعة، وهي عبادة الكواكب كما كان أهل سبأ، وقال الهدهد عنهم كما حكاه الله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فبعض العرب كانوا يعبدون الشمس والكواكب، وبعض العرب كانوا يعبدون الله عز وجل وهم بقية من كان على ملة إبراهيم، وهم الحنفاء الذين كانوا على بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم قلة. وبعض العرب كانوا يعبدون الأصنام، وهم قريش ومن تبعها من القبائل. حتى لما رأت القبائل أن قريش وهم أهل البيت وسدنة البيت الحرام وهم أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما رأت القبائل أن قريش تعبد الأصنام استحسنت العرب عبادة الأصنام فوضعوا لهم صنم. ثم رأت قريش أصنام الناس فصار لكل قبيلة صنم عند الكعبة وحول البيت الحرام. ولم تكن العرب تعبد الأصنام لاعتقادها أن الأصنام آلهة، ما يعتقدون الأصنام آلهة، يعتقدون أن الأصنام وسائط توصلنا إلى الله تعالى، فهي مجسمات عن أناس صالحين الله تعالى أحبهم فوضعوا لهم مجسمات لهؤلاء الناس الصالحين الذين نتقرب بحبنا للصالحين إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك طور الشيطان هذه الفكرة فصاروا يتصلون مباشرة بالأصنام ويعتقدون أنها آلهة تنفع وتضر. أما بداية عبادتهم للأصنام فكانت مجسمات لأناس صالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذول خمسة كانوا صالحين قبل نوح عليه الصلاة والسلام، فلما مات هؤلاء الصالحون قال الشيطان لأتباعهم: لو وضعتم لهم مجسمات علشان يذكرونكم بالعبادة. فوضع الناس لهم مجسمات للخمسة هؤلاء، فصاروا يأتون لهم ويتذكرون أيامهم الجميلة وأيامهم الخوالي وما كان عندهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر. فلما مات هذا الجيل جاء جيل آخر، فقال لهم الشيطان: إن هذه الأصنام أو الخمسة هي عبارة عن مجسمات لأناس صالحين، ولهؤلاء الصالحين مكان عند الله تعالى، فلو وقفتم عندهم وسألتم الله استجاب الله دعاءكم. فزين لهم الشيطان وأعمالهم، فصار الناس يأتون عند هذه الخمسة أصنام التي صارت مزارات
وصارت أضرحة وصارت قبب. ثم لما انتهى هذا الجيل أتى جيل آخر فقال لهم الشيطان إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام، فهذه الأصنام تجيب دعاءهم وتستجيب لطلباتهم وتسمع شكواهم وتدفع بلواهم، فعبد الناس الأصنام. فلما جاء بعض العرب ورأى أن أهل الشام يعبدون الأصنام الذين اتخذوهم آلهة، ولذلك سماهم نوح عليه الصلاة والسلام آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، فضل الكثير بسبب هذه الأصنام التي اتخذها الناس آلهة. ولذلك جاء بعض العرب فأخذوا هذه الأصنام ونقلوها إلى جزيرة العرب ثم عبدها الناس بعد ذلك. ولم يكن هذا لصغر أو قلة عقول الناس، لم يكن لقلة عقولهم، وإنما ارتأى الناس أن الصنم لا يأمر ولا ينهى ولا يقول افعل ولا تفعل، فأحب الناس ذلك. ليش الناس يحبون عبادة الأصنام؟ أو ليش كثير من النصارى الآن ما زالوا عن النصرانية وهم علمانيين أصلا ما يعرفون الدين؟ لأن النصرانية ما فيها أوامر الآن ولا فيها نواهي ولا فيها خمس صلوات ولا فيها صوم رمضان ولا فيها زكاة ولا فيها حج ولا تحريم خمور ولا غيرها، النصرانية المحرفة، وإنما هي عبادة يوم أحد يذهب إلى الكنيسة ويقوم ببعض الطقوس ثم ينصرف، وربما أسرف على نفسه في الذنوب ثم ذهب إلى القس أو إلى الكاهن وطلب منه بغرفة الاعتراف أن يسامحه، فقال له بالسلطة التي خولني فيها الرب إني أعلنك أنك مغفور لك، روح بيتكم ادفع فلوس، وانتهى كل شيء. هذا لا يوجد في الإسلام، ولذلك رغب الناس في عبادة الأصنام، لأن الأصنام لا تأمر ولا تنهى ولا تقول حرام ولا تقول حلال ولا تنهى عن شيء، فالناس أخذوها رمزية للإله فعبدها الناس، هذا وضع الناس. فلذلك سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك، أربك من حجارة؟ أربك من نحاس؟ أربك من حديد؟ ما هو ربك؟ صف لنا هذا الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على سؤاله، مع أنه يعرف من هو ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له ولا أحد مثله سبحانه وتعالى، واحد في ملكه، واحد في خلقه، واحد في تدبيره، ومع ذلك لم يجب صلى الله عليه وسلم. إذن الوقفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي جاءت في معرض التثبيت، وكل السور المكية جاءت في معرض التثبيت. والسور المكية هي السور التي نزلت في العهد المكي، سور ليس فيها أحكام، ما فيها صلاة ولا فيها صوم ولا فيها زكاة، سور اشتملت على القصص، اشتملت على البلاء والنصر للمؤمنين، اشتملت على وصف الرب سبحانه وتعالى، سور تهذيبية تأديبية أخلاقية سلوكية عقدية، هذه السور المكية التي تثبت. وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سلف ما نثبت به فؤادك، فكانت هذه القصص لتثبيت الفؤاد، فيثبت الله تعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى لموسى وأن العاقبة لموسى وأصحابه على طغيان فرعون، ويثبت الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرى لهود مع العماليق، ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرى لصالح، ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرى ليوسف، وهكذا. فالسور المكية القصد منها التثبيت، وهذا جزء من السور المكية وهي قل هو الله أحد، القصد منها تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ربك حق والجنة حق والآخرة حق وكل ما وعدتم به حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يهزك هؤلاء عن التثبيت الذي نريده لك. ولذلك قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي أن الضغط عليك كبير والتشكيك فيك كثير، لكننا نحن ثبتناك. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة تثبيت المؤمنين، فجاء جزء كبير من السور في القرآن لتثبيتنا، وخطبة الجمعة هذه جزء من التثبيت، هذه الخطبة المتكررة اللي الله تعالى يجعلها للناس كل جمعة ويلزم الناس بها، القصد التثبيت، تثبيتنا أمام الشهوات، تثبيتنا أمام الشبهات، تثبيتنا أمام النفس الأمارة بالسوء، أمام شياطين الجن وشياطين الإنس، أمام أصحاب السوء، أمام زينة الحياة الدنيا، هذه كلها مغريات مؤذيات. شلون نتثبت؟ يثبتك الله تعالى بخطبة الجمعة، فيأمرك الله سبحانه وتعالى أن تحضر إلى خطبة الجمعة، تنصت، تستمع، لا تتحرك، لا تلغو، لا تتكلم، علشان نشحنك في الإيمان، خطبة دسمة، خطبة طويلة، القصد منها أن نثبتك، حتى تعطيك بنزين وطاقة وقوة لمدة أسبوع، بعدين تعلن مرة ثانية، نزيدك نشحنك إيمان مرة أخرى. هذا كان قصد جزء من التثبيت. الصلوات الخمس القصد منها تثبيت المؤمنين وتثبيت إيمانهم ومحي الذنوب والغبار عنهم وتثبيتهم في الإيمان. رمضان إلى رمضان القصد منه تثبيت المؤمنين على الاستمرار على الطاعة ولحمة الأخوة ولحمة الإحساس بالآخرين والاستجابة لأمر الله تعالى. الحج القصد منه التثبيت. الزكاة القصد منه التثبيت. كثير من مقاصد الدين أنت المستفيد منها، لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى أو لا ينتفع الله تعالى بها. الله ما ينتفع لا بصلاتنا ولا تضره معصيتنا. المستفيد هو أنت، الذي يلحقه السوء هو أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أسأتم لها. فلذلك مقصد من مقاصد الشريعة تثبيت الناس على الدين أمام الملاحدة الذين يشككون بوجود الإله وحكمة الإله عز وجل، أمام أصحاب الشهوات الذين يغزوننا في عقر دارنا وفي تليفونك وفي بيتك وكمبيوترك وفي خصوصياتك، يدخلون إليك لإثارة الشهوات وصدك عن سبيل الله وإشغالك بما لا يعود عليك في النفع لا في دنيا ولا في آخرة. أمام شياطين الجن وشياطين الإنس التي اجتالت واجتاحت عقول الناس من أماكنها، تحتاج إلى تثبيت. فيأتي القرآن في سوره المكية الذي يقص عليك سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم الماضية أنها سنن ماشية على طريقة واحدة. ولذلك وكل نقص عليك من أنباء ما قد سلف ما نثبت به فؤادك. فالمقصود من ذلك التثبيت. إذن الفائدة الأولى من سورة قل هو الله أحد تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك على حق وأنك تعبد إلها عظيما وأن هذه الدنيا خلقها الله تعالى للبلاء وأن مردنا إلى الله سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا. الفائدة الثانية من هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، وهو أن ليس كل سؤال يجب أن يكون عندك فيه جواب، مو كل سؤال لازم يكون جواب عنه. أحيانا الواحد تلقاه إنسان يتكلم في كل شيء، في الاقتصاد يتكلم، في السياسة يتكلم، في التربية يتكلم، في الشريعة مدخل خشمة، في كل شيء داخل فيه. مو صحيح هذا، مو صحيح أن الإنسان يتكلم بكل شيء، وإنما على الإنسان أن لا يلفظ لسانه إلا بما تيقن به، فإنه محسوب عليه، كل شيء محسوب عليك يوم القيامة في كفتين بس، ما في ثالثة، في حسنات وفي سيئات. فكل كلام تتكلم به محسوب عليك، مكتوب عليك عند الله تعالى. فليس بالضرورة أن كل ما تسأل عنه يجد الإنسان عنده جواب، مو بالضرورة. أشياء كثيرة سئل عنها عمر الخطاب رضي الله عنه الذي يعدل الدنيا بعلمه، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم رأيت فيما رير النائم أنني أوتيت قدحا فشربته هذا القدح ثم زاد فأعطيته لعمر الخطاب فشرب منه. قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، شربت العلم كله ثم لما زاد من عند العلم وفاض أعطيته لعمر. حتى قال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي، أي لو اختار الله من بعد محمد نبيا لاختار عمر الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك يسأل ابن الخطاب عن مسائل يمكن الآن الأطفال يجاوبون عنها، فيعرض عنهم ويقول الله أعلم، اذهبوا لأبي بكر. يسأل أبو بكر الذي ملأ الدنيا بإيمانه وعلمه وحلمه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اذهبوا اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل يمكن الواحد يجرأ فينا بسرعة للإجابة عنها فلا يجيب عنها صلى الله عليه وسلم، فيقول أسأل بها ربي، فيسأل بها جبريل فلا يجيب جبريل، فيسأل جبريل ربه عز وجل فيأتي الجواب من الله تعالى. هل تعلم أن قل في القرآن التي تجاوزت 200 قل أو زيادة تقل أو تكثر هي إجابات عن أسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيب عنها؟ يسألونك عن الروح قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، هذه قل قل كلها إجابات لأسئلة سئل عنها صلى الله عليه وسلم فكان ينتظر الرد من الله تعالى. ليس بالضرورة أن تجيب على كل سؤال. ولذلك قل هو الله أحد هي أحد الإجابات التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم فأجاب الله تعالى عنها، فقال قل للناس معتقدا بقلبك ناطقا بلسانك أن الله أحد سبحانه وتعالى. وهذه من الفوائد العظيمة التي أرادها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون الصورة غير مكتملة عندك فما تجيب، أحيانا يكون الخبر ناقص عندك فما تجيب، أحيانا تكون المسألة غير واضحة عندك فما تجيب. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي ملأ صيته وسمعته الدنيا بأسرها والناس يرحلون إليه من الآفاق، سئل عن 65 وقيل 67 مسألة سنون عدينها عليه. قيل لمالك ما تقول في كذا؟ قال الله أعلم. قيل ما تقول في كذا؟ قال الله أعلم. قالوا مالك إمام الدنيا نسأله عن هذه المسائل يقول الله؟ قال نعم الله أعلم، ما أعرف، الله أعلم. وهذا من تقوى هؤلاء العلماء وجلالة قدرهم، أن ليس في كل مسألة يدلي الإنسان. وخذها قاعدة في حياتك، ليس كل ما تسأل عنه تجيب عنه، فإنه مكتوب عليه، كلمة إذا خرجت منك لا ترجع مرة ثانية. فهذه الفائدة الثانية من سورة قل هو الله أحد، أن قل إنما هي إجابات. خمسة في القرآن ابتدأت بقل والباقي في داخل السور. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، بداية سورة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، ابتدأ الله تعالى. وقل بمعنى ألفظ بلساني معتقدا بقلبي، لأن هناك مسألة أخرى وهي المسألة الثالثة، وهو أنك إذا تلفظت بلسانك دون اعتقاد قلب ما ينفعك عند الله تعالى، ولو اعتقدت بقلبك دون تلفظ لسان بعد ما ينفعك عند الله تعالى. إذن أن الإيمان مركب من اعتقادات وأعمال، لازم شيء بالقلب معها أعمال، لازم شيء باللسان معها قلب. فإن المنافقين قد قالوا بألسنتهم كثير، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقد تلفظوا بألسنتهم بأننا نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مؤمنون مسلمون نصلي نعمل، ومع ذلك اعتقاداتهم باطلة، شكهم في الله، إلحادهم في الله، تندرهم من المؤمنين، سعيهم للإفساد في الأرض أبطل أعمالهم فجعلهم في الدرك الأسفل من النار. فقل ما لم تكن مصحوبة باعتقاد في القلب وعمل في الجوارح فإنها لا تنفع. كثير من الناس يقول إحنا مسلمين، إحنا مؤمنين، نقول لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله بابك إلى الإسلام، لكن ألف باب يطلعك من الإسلام، كما جاء عن ابن سيرين، دخول الإسلام بمفتاح واحد والخروج منه بألف باب. ألف باب يطلعك من الإسلام، الاستهزاء بالله وأن تقول لا إله إلا الله يطلعك من الإسلام، تحليل الحرام يطلعك من الإسلام، تحريم الحلال يطلعك من الإسلام، سب الله سب رسوله صلى الله عليه وسلم يطلعك من الإسلام، وغيرها كثير. ولذلك معنى قل معتقد بقلبك ناطق بلسانك. كذلك في المقابل، لو اعتقدت بقلبك أن الله واحد أحد وأن الله فرد صمد والشريعة خير والدين خير، لكن ما في عمل، ما ينفعك هذا، هذا ما ينفعك. كما كانت قريش تعتقد وأبو طالب يعتقد، كان أبو طالب يعتقد أن محمد على حق صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما نفعه هذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه لما مات وقال لا أستغفرن لك لعل الله تعالى أن يغفر لك، فالله تعالى نهاه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما تستغفر له ولا تدعو له ما دام أن لسانه وعمله لم يكن مطابقا لاعتقاد قلبه. حتى كفار قريش كانوا يعتقدون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لكن كانوا يعادونه بأعمالهم، ويعتقدون أن الله موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعتقدون بوجود الله لكن أعمال ما في. فخذها قاعدة، الله يطلب منك اعتقادات في القلب وأعمال في الجوارح. أعمال جوارح مع اعتقادات قلب فاسدة ما تنفع، اعتقادات صحيحة مع عدم أعمال ما تنفع، لازم يمشي الخطين مع بعض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في القرآن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا قول قلبهم، ثم استقاموا بأفعالهم. ولذلك الله تعالى يقول آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم عملوا الصالحات بأعمالهم. ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. الإيمان اعتقادات قلبية، الإسلام أعمال جوارح تعملها بجوارحك. هذه هي الفائدة الثالثة من سورة الإخلاص. الفائدة الأولى التثبيت، الفائدة الثانية ليس كل ما تسأل عنه تجب عنه، الفائدة الثالثة التي قلناها الاعتقاد يجب أن يوافق اللسان والعمل. ثم قال الله تعالى: قل يا محمد الله أحد. الله لفظ الجلالة، والله بمعنى المألوه أو بمعنى المحبوب الذي تحبه كل القلوب، فالكل يحب الله سبحانه وتعالى. والله علم عليه سبحانه وتعالى تفرد به، ولا يتجرأ أحد أن يتسمى بهذا اللفظ، لفظ الجلالة، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو العلم الذي تضاف إليه جميع الصفات. فيقال الله الرحمن، ويقال الله الملك، ويقال الله القدوس، ويقال الله الرحيم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. فالله بمعنى المألوه المحبوب. ولما لا يحب الإله وخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد؟ لما لا يحب الإله وقد أعطاك كل شيء مجانا، عمرك وأعشك في هذه الدنيا من غير مقابل، سواك إنسان يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، لم يجعلك حيوان، لم يجعلك نملة، لم يجعلك جماد، لم يجعلك عدم، لم يجعلك نبات، وإنما سواك فأحسن صورتك وخلقك سبحانه وتعالى. ليش العداء مع الله تعالى؟ ليش ما تحب الله؟ ليش تلحد في الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل شيء بلا مقابل؟ روح وكبد وتنفس وهواء وصحة وعافية مكنك في هذه الدنيا بغير مقابل، لماذا لا تحب هذا الإله؟ ما الذي طلب منك؟ طلب منك لأجله. فكل ما أمرنا الله تعالى به لإصلاح أنفسنا، ما أمرنا الله تعالى به من حدود ومن أحكام ومن قصاص ومن تحريم ومن أوامر، المستفيد هو أنت، ليست المستفيد الملائكة، وليست المستفيدة، وليس المستفيد هو الله تعالى، أنت المستفيد. حينما حرم الله تعالى عليك الخمر فقد حرمه على غيرك حتى لا يسكر ويؤذيك، حينما حرم الله عليك الربا حرمه على غيرك حتى لا يؤذيك، حينما أمر الله تعالى برجم الزاني أمر الله تعالى برجم كل من تعدى عليك أو تعديت عليه، المستفيد هو أنت، البشرية هي المستفيدة، الله تعالى ما يستفيد شيء من هذا كله، وإنما هو تنظيم لحياتنا، تسير لأمورنا على أحسن طريق وأفضل طريق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك الفائدة الرابعة من ذلك أن الله تعالى أراد أن نحب هذا الإله المتفرد سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الفائدة الخامسة من هذه السورة: تفردت هذه السورة باسم الصمد، والصمد لها عدة تفاسير، خلاصتها الذي تصمد إليه الخلائق وتعتمد عليه الخلائق، فالكل محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. نحن ما جينا بهذا الوجود لولا هو سبحانه وتعالى، لولا أن الله خلق أبانا آدم لما وجدنا في هذا الوجود، لولا أنه بث فينا الأرواح لما خرجنا بهذا الوجود، لولا أنه سكن فوقنا الرياح لما تنفسنا ومتنا، لولا أنه حجب عنا كثير من الأذى لمتنا حينما ولدنا. فهذا من الله سبحانه وتعالى، فهو الإله الصمد الذي يحتاج إليه الجميع. الكواكب السيارة بحاجة إليه، وإلا لاصطدمت ببعضها. نظام هذا الكون الإلهي العجيب المعقد الذي لا يستطيعه أكبر فيزيائي ولا أكبر عالم أن يأتي بمثله يحتاج إلى الإله. وقوف السماوات وتعليقها فوقنا تحتاج إلى الإله. جريان الشمس والقمر يحتاج إلى الإله. عدم انسكاب الماء علينا وهيجان البحر يحتاج إلى الإله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قيوم سبحانه وتعالى، صمد واحد أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، يرفع القسط سبحانه ويضع عن الناس كل ضلال ويرشدهم إلى كل خير. ولذلك قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه غفلة ولا غفوة قبل النوم ولا النوم سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى الصمد، الصمد الكل محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. تبين لنا في الآية التي بعدها أنه لا يحتاج إلى أحد، فهو ليس له أب كما جرت عادة الناس، وليس له أم كما جرت عادة الناس، وليس له أولاد من الصلب، وليس له أولاد من التبني، فليس عنده ولد من صلبه سبحانه وتعالى، كما قالوا عن عيسى وعن عزير أنه ابن الله، وقالوا عن الملائكة بنات الرحمن. فالله سبحانه وتعالى ليس له أولاد، ليس لا يجري عليه كما يجري على البشر. وليس له أولاد من التبني، فإنهم قالوا إن عزير تبناه الله فصار ابن الله، فقال الله تعالى ما اتخذ، اتخذ يعني تبنى، ما اتخذ الله من ولد، فليس له ولد صلب وليس له ولد في التبني. وهذا يدعوك إلى حب هذا الإله العظيم الذي كمل سبحانه وتعالى من كل شيء وكمل في كل شيء، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ويحتاج إليه الجميع، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم والكواكب والملائكة والجن والإنس والحيوانات والحشرات والأرواح والجبال والبحار وكل شيء بحاجة إلى الله، والله لا يحتاج إليها. ولذلك كان الله ولم يكن شيء، ويبقى الله ولا يبقى مع الله شيء، يبقى الله سبحانه وتعالى وكل شيء يزيله، يزيل الله كل شيء ويقول للجميع مت فيموتون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليبين للناس أنه غير محتاج إليهم وأنهم محتاجون إلى الله تعالى. فالله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد، والآية باقية معنا، أنني أنا الصمد الذي الجميع محتاج إلي وأنا لا أحتاج إلى أحد. فهنيئا لكم يا من تعبدون هذا الصمد الإله القوي العظيم الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. ولعظم هذا الاسم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فقال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي، فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك. ولعظم هذه السورة كان رجل يصلي في الناس، فإذا انتهى من السورة بعد الفاتحة قرأ هذه السورة قل هو الله أحد، فجاء الناس فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلان صلي فينا، وإذا خلص العشاء قرأ سورة بعدين قرأ قل هو الله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال لما تفعل ذلك؟ قال يا رسول الله أحبها، أحب هذه السورة، فيها وصف جلال وكمال وجمال لإلهي سبحانه وتعالى ربي وخالقي ومعبودي، أحب أتجمل أو أقرأ بهذه السورة العظيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم حبك لهذه السورة أدخلك الجنة، بشرى حبك لهذه السورة أدخلك الجنة. هذه السورة لعظم هذا الاسم فيها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن ليس معنى من قرأها ثلاث مرات قرأ القرآن، وإنما فيما احتوى عليه القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام، قسم في القرآن أسماء وصفات، التكلم عن الله سبحانه وتعالى من هو الله أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هذا ثلث القرآن. وثلث في القرآن أخبار ماضية وأخبار لاحقة ستقع، أخبار الأمم الماضية وأخبار ستقع في الآخرة والجنة والنار، والثلث الأخير في القرآن أحكام وتشريعات أتى الله تعالى بها. فقل هو الله أحد أتت بالثلث كاملا، فلذا قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم من حبه لها يقرأها بعد كل صلاة، ويقرأها بعد الفجر ثلاثا، وبعد المغرب ثلاثا، وقبل أن ينام يقرأها صلى الله عليه وسلم، ولما أتى إلى مريض رقى بها صلى الله عليه وسلم لعظم ما في هذه السورة. فتأملها يا رعاك الله، تأمل هذه السورة وما فيها من عظمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة في هذه السورة أن طريقة القرآن في الإثبات تكون مفصلة وفي النفي تكون مجملة، يعني إذا أراد الله تعالى أن ينفي عن نفسه شيء ينفيه مجملا، ما اتخذ الرحمن من ولد، لم يلد لم يولد، ينفيه مجملا دون الدخول بالتفاصيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مجمل. فالله تعالى ما يدخل في التفاصيل، يقولك لا ما ينام ولا يطيح الكأس منا ولا تسقط السماء وأن نومه لا يقتضي كذا، هذا نفي مجمل فقط. أما في الإثبات إذا أراد الله تعالى أن يثبت لنفسه فإنه يثبت إثباتا مفصلا، فيسهب القرآن الكريم في إثبات نعوت الكمال والجلال والصفات الحسنة لله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو. وهكذا يأتي القرآن مفصلا في الإثبات، فإذا جاء للإثبات فصل وأسهب القرآن في أن تبحر في كمال الصفات، في كمال صفات الإله العلية العظيمة. الفائدة السادسة في هذه السورة الاختلاف في الذات ينبع عنه الاختلاف في الصفات، الاختلاف في الذات احفظ القاعدة هذه ينبع عنه الاختلاف في الصفات، والتشابه في الذات ينبع عنه التشابه في الصفات. التشابه في الذات يعني أنت إنسان وأنا إنسان، إذا لازم صفات متشابهة. صفات متشابهة يعني تحب وأحب، تكره وأكره، عندك عين عندي عين، تمشي أمشي، تأكل أكل، هذا تشابه في الصفات، لأن ذواتنا نفس الشيء. لكن إذا اختلفت الذوات تختلف الصفات. أقول إنسان حيوان، الذوات تختلف، إذن الصفات تختلف. إذن أكل الحيوان، طريقة أكله، طريقة شربه، طريقة تناسله، طريقة شكله، فقراته، عموده، عيونه، مشيه، تختلف عن الذات الأخرى وهي ذات الإنسان. فالاختلاف في الذوات ينبع عنه الاختلاف في الصفات. ذات النملة غير ذات الفيل، إذن سمعها ليس كسمعه، بصرها ليس كبصره، مشيها ليس كمشيه، أذنها ليست كأذنه. اختلاف في الذوات اختلاف في الصفات، تطابق في الذوات تطابق في الصفات. أنت إنسان وأنا إنسان، إذن في صفات مشتركة بيننا كثيرة. هذا يسحبنا للكلام عن الله عز وجل. الاختلاف في الذوات ما بين الإله عز وجل وما بين البشر ينبع عنه الاختلاف في الصفات. فلما نقول أن الله سبحانه وتعالى يسمع وأنه يرى، ليس سمعه كسمعك، لأن ذاته ليست كذاتك. أن الله يغضب ليس كغضبك، أن الله يحب ليس كحبك، أن الله سبحانه وتعالى حي ليست كحياتك، أن لله نفس ليست كنفسك. وهذا كله نابع عن الاختلاف في الذوات. وهذه من القواعد العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة العظيمة، لما قال الله الصمد لم يلد ولم يولد. فهو سبحانه وتعالى ذاته ليست كذاتك، فذاته لا تفتقر إلى أحد فهو صمد، أما ذاتك فتفتقر إلى الكل، وهو لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فما دام أنه لم يلد ولم يولد، ما دام أنه لم يلد فهو بالضرورة ليس له أب ولا أم ولا أولاد سبحانه وتعالى، فهو واحد في ملكه وخلقه وتدبيره عز وجل. الفائدة التي بعدها أو السابعة، قوله الله أحد، أحد نفي محض، وهو متمحض في النفي. يعني لم يقل الله تعالى قل هو الله واحد، لأنك إذا أردت أن تنفي فتقول أحد، فيقال هل في الدار أحد، فتقول لا أحد في الدار، فهي محض النفي، يعني نفي النفي الذي أراده الله تعالى. فلما قال قل يا محمد للناس أن الله أحد، يعني ليس مع الله واحد سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة يجب أن تعتقد بها، لا كما يشكك الملاحدة أن هناك آلهة سبعة، وأن هناك إله للشر وإله للخير، وأن هناك آلهة لا ترى، وهناك صراع ما يسمى بصراع الآلهة. كل كلام فاضي، وبعضهم يقول لا إله في الكون والحياة مادة، هذا كل كلام فاضي. الله تعالى بيّن أنه واحد، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في إله ثاني في الكون غير الله يفسد نظام الكون، هذا بيحرك الشمس هذا بيوقف الشمس، هذا بيمشي الكواكب هذا بيوقف الكواكب، هذا بيخلق خلق هذا بيجزهم خلق من كوكب ثاني، لفسدتا. ولو كان هناك آلهة لاتخذوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لتسابقوا إلى أن يملكوا الكون والعوالم، لكن ليس في الكون إله إلا الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم يا من تعبدون الله وتصلون لله وتصومون لله وتسجدون لله وتسيرون في ملكوت وفلك الله، ثم بعد ذلك لقاؤكم إلى ربكم تلقونه سبحانه وتعالى يوم القيامة. هنيئا يا من رزقكم الله الإسلام، هنيئا يا من رزقكم الله الصلاة والثبات على هذا الدين، وثبتكم الله تعالى على هذا الدين. وتحسن لمن أضلهم الله تعالى فصاروا ملاحدة، أو ضلوا عن السبيل، أو كفروا بالله، أو أنكروا وجود الله، أو حاربوا الله تعالى. هنيئا لكم أهل الإيمان، أهل المساجد، أهل الصوم، أهل الصلاة، يثبتكم الله تعالى على هذا الدين ويقربكم إليه، ويطرد عنكم الشياطين، ويقرب إليكم ملائكته، ثم بعد ذلك تفرحوا بلقاء الله تعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبلقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه السورة العظيمة على قصرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها، بعد كل صلاة يقرأها، وفي الفجر ثلاثا، وفي المغرب ثلاثا، وقبل أن ينام يقرأها، ويرقى على نفسه ويقرأها، لما اشتملت على المعاني العظيمة التي تثبت الإنسان وقلب الإنسان أنه يعبد الإله الصمد الذي يصمد الجميع إليه ويحتاجه الجميع، وهو لا يحتاج إلى أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أعيد فأذكركم بما ذكرنا في الخطبة من البداية، خطبتنا عن سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، وقلنا فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الله تعالى أنزل هذه السورة وغيرها من السور المكية بقصد تثبيت الناس، ونحن بحاجة إلى التثبيت، وذكرت أن خطب الجمعة تثبت الناس على رغم ما يفعل الملاحدة وأصحاب الشهوات والشبهات، إلا أن خطب الجمعة بإذن الله تعالى تشحن الناس في الإيمان، والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، وفعل الزكاة، ومصاحبة الصالحين، وقراءة القرآن، والدعاء والذكر، يعمل في تثبيت المؤمنين وطرد الشياطين عنكم. والتثبيت مقصد من مقاصد الشريعة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تثبيت أصحابه بقراءة القرآن والقصص والأخبار، كلا نثبت به فؤادك حتى يثبت قلب الإنسان ولا يدخله الشك ولا الريبة ولا يتزعزع في لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا تجتاحه شياطين الإنس أو شياطين الجن. الفائدة الثانية قولنا في قوله تعالى قل، المقصود بها أجب يا محمد عن سؤالهم، وفيها فائدة أن ليس كل ما تسأل عنه تجيب عنه، فكثير من الأسئلة يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحيلها إلى جبريل، وجبريل يسأل بها الله تعالى ثم يأتيك الجواب من الله تعالى. وقل في القرآن كثيرة، إنما هي أسئلة سئل عنها صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بوحي من القرآن. ثالثا قل بلسانك معتقدا بقلبك، وأن الأقوال باللسان لا تنفع إذ لم يصاحبها اعتقاد، واعتقادات القلوب لا تنفع إذ لم يصاحبها عمل. فالله تعالى طلب منا استقامة قلبية واستقامة فعلية. إن الذين قالوا ربنا الله بقلوبهم ثم استقاموا، إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات. فالله تعالى يطلب من الناس إيمانا قلبيا، ويطلب منه فعل، برهن على فعلك، برهن على إيمانك، وارن إيمانك الذي تتكلم عنه عند الله تعالى. ثم بعد ذلك الفائدة الرابعة، الله لفظ الجلالة، العلم على الرب سبحانه وتعالى بمعنى المألوه المحبوب الذي تضاف إليه كل الصفات وكل الأسماء، فيقال الله الصمد، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، فهو علم على الله سبحانه وتعالى، علم عليه وهو المألوه المحبوب. وثمة آلهة بالباطل، والله تعالى هو الإله الحق. ولذلك تعريف التوحيد هو أن تفرد الله بالعبودية الحقة، فهو لا إله بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فثم آلهة بالباطل، فهناك إله الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهناك إله الهوى، وهناك إله الشهوات، وهناك الأصنام المعبودة من دون الله، كلها آلهة بالباطل، لكن الإله الحق الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. ثم دخلنا بعد ذلك إلى الصمد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق، المستغني عن كل شيء، فهو لا يحتاج إلى أم ولا إلى أب ولا إلى أسرة ولا إلى طعام ولا إلى هواء ولا إلى عرش ولا إلى كرسي، كان الله ولم يكن شيء، فأوجد كل شيء من العدم، ثم يعدم الله تعالى كل شيء، ويبقى هو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، الكبير المتعال، العظيم، ذو العزة والجبروت، الذي أغرق العالم بخيره وفضله سبحانه وتعالى، خيره إلى الناس نازل، وشر الناس إليه طالع، وهو رحيم سبحانه وتعالى، حليم، لا يؤاخذ الناس بذنوبهم، ولا يعجل عليهم العقوبة، وإنما يمهلهم ويسامحهم ويغفر لهم. ولذلك الله تعالى قال للعباد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو لا يريد أن يعذب الناس وإنما يريد أن يرحمهم. قل ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالله سبحانه وتعالى لا يهمه الخلق، وإنما يريد من الخلق العبادة، والله تعالى لا يعذب الناس، ولا يريد الله سبحانه وتعالى أن يعذب الخلق، وإنما يريد أن يرحم الخلق، ولذا أرسل الرسل وأرسل الأنبياء رحمة للعالمين. وذكرنا القاعدة التي بعدها، أن الاختلاف في الذات ينبع عنه الاختلاف في الصفات، فذات الله ليست كذاتنا، إذن صفات الله ليست كصفاتنا، ولذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل الله شيء. وروي عن علي بن أبي طالب لما سئل عن الله قالوا ما تقول في الله، قال كل ما خطر ببالك الله ليس كذلك، كل ما خطر ببالك الله ليس كذلك. فالله سبحانه وتعالى ليس كالبشر، الله يسمع
الله يبصر، الله يحب، الله يغضب، وغيرها من الصفات العظيمة التي ذكرها الله نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، دون كيف، دون تشبيه، دون تأويل. فالاختلاف في الذات ينبع عنه الاختلاف في الصفات. ثم أخيرا، هذه السورة لها فضل عظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها بعد كل صلاة، وبعد المغرب ثلاثا، وبعد الفجر ثلاثا، وقبل أن ينام يقراها ويرقى بها على المريض، بل كانت تعدل ثلث القرآن، بل ثبت في بعض الأحاديث أنها تقرأ 10 مرات في اليوم، أو كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة من السور القصار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، ليس أحد كفوا لله، لا مكافئ، لا مشابه، لا ند، لا مثيل، يقوى مع الله سبحانه وتعالى. فليس نفي مطلق له كفوا أي مشابها ولا ندا أحد مع الله سبحانه وتعالى. وأحد مرتين نفاه الله، قل هو الله أحد، ثم لم يكن له كفوا أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفاه الله نفيا محضا، لا أحد مشابه لله ولا أحد مثل الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم أهل الإيمان، يا من وقر حب الله في قلوبكم، يا من وحدتم الله، يا من تعيشون لأجل أن تلقوا الله سبحانه وتعالى، فتصلوا لأجل الله، وتصوموا لأجل الله، وتتعبدوا لأجل الله، وتنفقوا لأجل الله، تغضوا أبصاركم لأجل الله، تمتنعوا عن الربا لأجل الله، كل ذلك سيكتبه الله سبحانه وتعالى لكم. إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء تقدمه الله تعالى يكتبه لك ويسجله لك، ولن ينساه الله سبحانه وتعالى لك، أحصاه الله ونسوه، نسى الناس أعمالا كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم. هنيئا لكم أهل الإيمان، هنيئا لكم أهل الإسلام، ثبتنا الله تعالى وإياكم. هذه السورة من المثبتات التي أرادها الله ليثبت بها المؤمنين، أنكم خلاصتها تعبدون إلها عظيما لا شبيه له، لا ند له، لا مثل له. هنيئا لكم أهل الإيمان، تعبدون إله لا أب لا أم لا إخوان لا أولاد، لا يحابي لا يجامل أحد. هنيئا لكم أهل الإيمان، تعبدون إلها صمدا الكل محتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الموحدين، وأن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره، رد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.